يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قد أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها منعت الشام مديها ودينارها منعت مصر اردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم كررها رضي الله عنه ثلاثة شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه فأخرج مسلم في صحيحه أيضا بسنده إلى الجريري عن أبي نضرة قال كنا جلوسا عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال يوشك ألا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم قيل له من قبل من قال من قبل العجم قال يوشك ألا يجبى إلى الشام مدي ولا دينار قيل له من قبل من قال من قبل الروم ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون في آخر أمتي رجل يحث المال حثا ولا يعده عدا قيل لأبي نضرة وأبي العالية قيل لأبي نضرة ولأبي العالية رحمهما الله وهما رواة الحديث عن جابر قيل لهما أيريد عمر بن عبد العزيز أي الرجل الذي يأتي آخر الزمان فقال له قال أبو نضرة لا ليس هو عمر بن عبد العزيز حديثان صحيحان لا شك في صحتهما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن إشراط الساعة حتى نحذر وإشراط الساعة هي معالم في طريق تأريخ هذه الأمة وينبغي للعاقل أن يفهم وينبغي للعاقل أن يخاف لم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن إشراط الساعة حتى نستسلم لها فنقول أخبرنا نبينا أنه سيكون كذا وسيكون كذا فنجلس مكتوفي الأيدي لكن بلا شك أن العاقل في الأحداث الجسام يتأمل ويشتد تأمله ويخاف ويخشى لا أقول على نفسه وذويه وإنما يخاف على أمته الذي يتأمل الأحاديث معناها بإيجاز آخر الزمان بلاد الخيرات بلاد العراق خيراتها لا تصل إلى أهلها فيمنعون المال وهو الدرهم، ويمنعون الإردب وهو مكيل يكيلون فيه الحبوب والطعام. فهذه البلاد في آخر الزمان خيراتها لا تبقى بين يدي أصحابها، وإنما يتولى عليهم من يسلبها منهم. قيل لجابر الحديث الثاني: من قبل من هذا؟ من الذين يأخذون خيرات العراق؟ فقال رضي الله تعالى عنه: الذي يمنع أهل العراق خيراتهم العجم، قوم تجمعهم عجمة اللسان، قوم ليس لهم نسب، ليس لهم في التاريخ وجود، ليس لهم نسب يجمعهم، إنما هم يجتمعون على أن لسانهم عجمي فقط. ثم بعد العراق مباشرة تأتي الشام في حديث جابر في حديث أبي هريرة، وانفرد حديث أبي هريرة بذكر مصر بعد الشام، فالفوضى تبقى مستمرة في هذه البلاد حتى يمنع أهل الشام أيضا، يمنعون المال والدينار، خيرات بلادهم لا تبقى لأهلها، وإنما يسلبها ويأخذها أقوام. قيل لجابر: من هم العرب؟ دقيقة في الفهم، وجابر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام كلامه لكن له حكم المرفوع، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل من قبل من، قال رضي الله تعالى عنه: من قبل الروم. إذن هم غير الأوائل، هؤلاء غير أولئك الذين منعوا العراق خيرات بلادهم، قوم يجمعهم عجمة باللسان، والذين يمنعون الشام خيرات بلادهم، خيرات بلادهم، قوم لهم نسب، قوم يجمعهم نسب، ونسب الروم هم يعودون كما يقول علماء النسب إلى إسحاق، فهؤلاء غير أولئك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. متى يكون ذلك كذلك؟ في وقت غربة الإسلام، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. وعدتم كما بدأتم، ولذا هذا الكلام لا يكون في زمن عمر العزيز، ولم يكن في زمن الفتوحات الأولى أبدا. ليس المراد أن المسلمين يحتلون العراق فيمنعون خيراتها آلا، لا والله ليس هذا المراد أبدا. بثلاثة قرائن: القرينة الأولى أن المسلمين ما منعوا البلاد، ما منعوا خيراتها لأهلها، المسلمون لهم أخلاقيات وعندهم أحكام. والقرينة الثانية قولة أبي هريرة: وعدتم كما بدأتم، ونحن لما فتحنا العراق، لما فتح المسلمون العراق وفتحوا الشام وفتحوا مصر، كان الدين عزيزا ولم يكن غريبا. وأبو هريرة يقول: وعدتم كما بدأتم. فالذين شرحوا الحديث من السابقين من أئمتنا رحمهم الله تعالى ما علموا ما سيقع في آخر الزمان، لا يعلمون هذا، فهم ما حملوه إلا على أننا سنفتح هذه البلاد، وأن النبي أخبرنا أننا سنفتح العراق، وأننا سنفتح الشام، وأننا سنفتح مصر. والحديث بعيد عن هذا المعنى، بعيد، لأننا لم نمنع الخيرات أولا، ثانيا لأن أبا هريرة قال: وعدتم كما بدأتم، جابر يقول بعد أن ذكر، وهذه نقطة مهمة ومهمة للغاية، جابر بعد أن ذكر أن أهل الشام، أن الشام تمنع خيراتها، تمنع حبوبها، تمنع طعامها، تمنع دينارها أهلها، يقول بعدها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون في آخر هذه الأمة رجل يحثي المال حثيا ولا يعده عدا، وهذه صفة المهدي. ولذا العلماء قالوا ذكر المهدي في الصحيح، في صحيح مسلم، غير صريح. ذكر المهدي في صحيح مسلم لكن ذكره غير صريح، وذكر مرتين، ذكر في هذه المرة في صحيح مسلم وذكره غير صريح، وذكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإمامكم منكم. فكذلك هذا المهدي المراد، لكن ذكره غير صريح. ولذا قيل لأبي نضرة تلميذ جابر بن عبد الله التابعي الجليل، قيل: يريد عمر بن عبد العزيز الذي يعطي لنا مالا كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، كان الذي يأتيه يشبعه مالا، ماذا تريد يأخذ؟ يحث المال حثيا ولا يعده عدا، ما يعده عدا، الآتي يأخذ ما يريد. قيل: عمر. قال: لا، مش عمر. قال: لا، ليس عمر. وهذا فيه ما يشعر أن فيه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أشك البتة بأن المراد من هذا الخبر آخر الزمان، وأن هذا خبر يقع بين يدي خروج المهدي. أي خبر؟ أن تمنع العراق، تحتل العراق، تمنع العراق، تمنع خيراتها، أغنى البلاد يصبح أهلها في حاجة وفاقة. ثم بعد ذلك يأتي الدور على الشام، ثم بعد الشام يأتي الدور على مصر، يأتي الدور على مصر. وهذه هذا الخبر لابد أن يقع، لا يجوز لنا أن نتعجل وأن نسقطه برجم من غيب، لكن علينا أن نعي وأن نفهم حتى لا نحبط. الأبنية لها مهندسون، اليوم للأخبار مهندسون، وللأحداث مهندسون، يمررون عليك خبر وراء خبر وراء خبر ليصنعوا نفسية معينة، قناعات معينة، يمررون ما يريدون بالقناعات المعينة. فالحريص والحذر الذي يتيقن على صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة، يخاف على الأمة خوفا شديدا، ويخاف عليها من أعدائها، سواء كانوا الأعداء من الداخل أو الأعداء من الخارج. أن يحطم رجل شعبه بالطريقة الموجودة هذا أمر لعله ما مر في التاريخ. الشعوب للملوك والمسؤولين بمثابة الأبناء، بمثابة الأبناء، أنت ولي على أسرتك، الحاكم ولي على شعبه. فالأصل الخير والرحمة والبر وحسن السياسة أن تظهر، أما أن يحطم الناس وأن يقتل الناس فهذا والعياذ بالله من الخذلان، وهذا والعياذ بالله تعالى من غضب الله سبحانه وتعالى. على أي كلمات فيها عصمة من وحي السماء، ليست من كيسي ولا من عندي، أقولها في وقت نحتاج أن نتذكرها ونحتاج أن نعيها وألا تغيب عنا، حتى ندرك أن ديننا بحاجة إلى دعوتنا، بحاجة لأن ندعو الناس، أن نذكرهم، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر. الوقت القادم فيه ظلم، والوقت القادم فيه ظلمة، الوقت القادم فيه ظلم وفيه ظلمة، والظلمات تتراكم وراء بعضها بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلي يقيمون في فرنسا ويريدون مني زيارتهم، فإن زرتهم فإني سوف أضطر خلع النقاب وربما إلى سماع الموسيقى في بيت أهلي، فهل آثم إذا زرتهم؟ هذه مفردة من مفردات اجتماع المصالح والمفاسد. عندنا مفسدتان وعندنا مصالح. المفسدة الأولى تخلع الأخت النقاب وتريد بالنقاب غطاء الوجه، ثم إن جلست في بيت أبيها تسمع الموسيقى، هذه مفاسد. المصلحة أن تبر أهلها، أن تبر أباها، أن تبر أمها. الواجب والشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. الشرع جاء لتعطيل المفاسد وتقليلها، ولتحقيق المصالح وتكميلها. وليست وجود مجرد مفسدة تمنع المصلحة. فالواجب على هذه الأخت أن تحكم صلتها بربها، وأن تحسن نيتها في الزيارة، وأن تدعو أهلها للديانة إن كانوا نصارى أو بلا دين تدعوهم إلى دين الله جل في علا، ولعلها تنجو رأسا برأس بنيتها وصنيعها، وإن وقعت مضطرة في بعض المحاذير. سماع الغناء قسمان: أن يسمع الإنسان وأن يسمع الإنسان. أن يسمع، فالذي يسمع لا يأثم. ولذا ثبت في سنن أبي داود في حديث وقع خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وشيخنا يصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا شبابة راع في جبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه في أذنيه حتى مضوا، ولم يأمر ابن عمر أن يصنع ذلك. قيل أنه كان صغيرا، وقيل وهذا هو الصواب أنه كان يسمع ولا يسمع، فالذي يسمع غير الذي يسمع، فأنت غير آثمة إذا سمعتي رغما عنك، وتنجين بالذهاب بالأمر والنهي. سفر ديار الكفر ليس بممنوع، الممنوع إنما هو الإقامة الدائمة، أما الزيارة العارضة التي تكون من قبل التجار، من قبل من له حاجة أو غرض معتبر، فلا حرج. ولذا لا أرى مانعا أن تذهبين وأن تنوين أن تنصحي أهلك وأن تأمريهم وأن تحفظي نفسك وأن تبتعدي عن المحاذير قدر الاستطاعة. ما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى بالتفصيل؟ هل تقرأ سورة صغيرة في الركعتين الثالثة والرابعة في صلاة العصر؟ أرجو إخواني أن يفهموني جيدا. وصف علامات الساعة بأنها صغرى أو وسطى أو كبرى وصف غير منضبط، وصف لم يرد في الوحي وفي الشرع. يعني لو بحثنا في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد هذا شرط ساعة صغرى، هذا وسطى، هذا كبرى. أنا ما أقول هذا ممنوع، انتبهوا، أنا ما أقول هذا ممنوع. التقسيم والتنويع اصطلاحات، والاصطلاح لا مشاحة فيه، لكن هذا الاصطلاح اصطلاح غير مضبوط، لا يوجد له حد، وهذا الحد يكون مضبوطا على وجه فيه تفصيل. لا، ليس الأمر كذلك. يعني يقولون الصغرى ما ظهر والوسطى ما نحن فيه والكبرى ما سيكون، فالوسطى في زماننا كبرى عند من قبلنا، الوسطى في زمننا بالنسبة إلى من قبلنا، يعني الآن العلامات الوسطى في حياتنا الآن تكون قبل 100 سنة إيش؟
كبرى.
وهكذا، يعني صغرى وسطى كبرى، هذا اصطلاح غير مضبوط، لم يرد في الشرع، ما في حديث نبوي أو أثر يقول هذه ساعة هذا علامات صغرى، هذا علامات كبرى، هذه علامات وسطى، هذا مش وارد أبدا. هذا اصطلاح العلماء، هذا الاصطلاح غير منضبط. إذا يعجبني كثيرا ابن كثير رحمه الله لما قال ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مظهر، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش بعضه وننتظر بعضه، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يظهر بعد، هذا أضبط، هذا أضبط في العبارة. النبي شو أخبرنا وإيش حصل، هذا يحتاج مجلدات، هذا لا يمكن سرده. لكن نقول عبارة موجزة، قال الإمام الألوسي رحمه الله المتبقي من الحياة أقل بكثير مما مضى، المتبقي ما بقي من الحياة حتى تقوم الساعة إذا قسناه مع الذي مضى، فالنبي بعث وشبه بعثته صلى الله عليه وسلم أنه بعث بعد العصر، يعني الأنبياء قبله من لدن آدم إلى زمنه من الفجر للعصر، وهو صلى الله عليه وسلم بعث بعد العصر، ودلالة على أن الساعة تقوم لما ينتهي اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد العصر. طيب هذا بقي للمغرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الباقي قليل، الباقي قليل. وبالجملة في آخر الزمان يحتاج الإنسان إلى تيقظ وتنبه، يحتاج الإنسان يكون فطن، يكون فطنا، أن يكون حريصا على دينه، شحيحا عليه، شحيح على دينه، لأن في آخر الزمان تتفلت الأمور، في آخر الزمان يكون الغربة وتكون المعاصي والناس يصنعون الكبائر كما يعني يتنفسون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان الفطن في آخر الزمان يكون شحيحا على دينه، يميل إلى عدم مخالطة الناس بالعموم، يخالط من يثق بدينه، وإذا اضطر أن يخالط الناس صحبة خاصة له يجعلها من أهل الديانة، صحبة خاصة له يجعلها من أمرنا في آخر الزمان بالعزلة، وليست العزلة أن نلجأ إلى الكهوف وأن نترك الناس. العزلة لها 3 معاني، المعنى الأول أن لا تدع الجمعة ولا الجماعة، المعنى الثاني أن تختار الأصحاب بميزان دقيق، الصحبة الخاصة، والأمر الثالث ألا تتوسع وتتبقر في المباحات، يعني يكون همك الآخرة ليس همك الدنيا والتوسع في الدنيا، التوسع في الدنيا لا حد له، لا ينتهي، خذ عش حياة كريمة طيبة ولا تتوسع في المباحات، واربط قلبك بربك سبحانه وتعالى وانشغل بالدار الآخرة. أما هل يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة؟ يسن أن يطول المصلي الأولى والثانية ثم أن يوجز في الثالثة والرابعة، ويسن أن يقرأ الإنسان في بعض الأحيين في الثالثة والرابعة فلا حرج في ذلك. فقد صح عند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة مقدار 20 آية، ده في الثالثة والرابعة مقدار 20 آية، كم كان يقرأ في الأولى والثانية؟ ما تقرأ في الثالثة والرابعة 20 آية ولا تقرأ شيئا في الأولى والثانية. إذا كانت الركعة الأولى والثانية طويلتين وأردت أن تقرأ في الثالثة والرابعة فلا حرج، على أن تكون الثالثة والرابعة أقل من الأولى والثانية. إذا صليت خلف إمام والإمام يطيل وأنت فرغت من الفاتحة وأنت في الثالثة والرابعة اقرأ ما تيسر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الثالثة والرابعة كان يقتصر على الفاتحة، هذا الثبت في الصحيحين. لكن أحيانا لما كان يطيل الصلاة كان يقرأ في الثالثة والرابعة مقدار 20 آية. طبعا لما كان يقرأ مقدار 20 آية كان يطيل في الركعة الأولى والثانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه النسائي، وهذا الحديث مشهور عند الناس لكنه مظلوم، نشكو إلى الله من ظلم من المسلمين، الحديث كلنا يحفظه وقل منا من يعرف تتمته، قال إذا من أم فليخفف، كلنا يحفظ الحديث، تتمة الحديث فليقرأ الصفات. الصفات 188 آية، هذا التخفيف. يا معاذ ما تقرأ البقرة، خفف الناس، بقرة يعني شديدة، ما تقرأ ليلة البقرة، من أم فليخفف فليقرأ الصفات. الحمد لله الذي ما لسنا في زمن رسول الله، الحمد لله الذي ما عشنا في زمن رسول الله، لعل كثير من الناس لو عاش منهم في زماننا صلوا مرة خلف رسول الله لعل بعضهم يرتد، لو يرتد عن الدين بكله. فالحمد لله الذي نعيش في هذا الزمن، الحمد لله الذي نعيش في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أن الثالثة والرابعة يصلى فيها يقرأ فيها ما تيسر. دعاء الاستخارة يكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ وهل يقرأ الإنسان الشك الذي حصل من الراوي؟ لا، لا يقرأ الشك الذي حصل من الراوي، وإنما يكون الدعاء بعد التسليم، إنما يكون الدعاء بعد التسليم لا قبله. كيف يتحدث المعذبون في النار مع بعضهم بعضا؟ هل يقطع عنهم العذاب؟ الظاهر لا، لأن الله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأهل النار في مواقف لا يتكلمون، في مواقف يبكتون، وفي مواقف يتحسرون، فتجتمع عليهم العذاب بكل مكان. في مواقف يكون كلامهم حسرة، يطلبون من مالك أن يدعو الله عز وجل خازن النار أن يرفع عنهم العذاب، فيجابون بعد مدة من الدهر فيقال لهم إنكم ماكثون. فأهل النار نسأل الله الرحمة، نعوذ بالله، نسأل الله يجيرنا من النار، يجيرنا وإياكم، لهم أحوال، وفي كل أحوالهم هم معذبون. رجل نذر نذرا فلم يستطع أن يفي به، ماذا عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: النذر يلي، من وفى من نذر شيئا ولم يستطع أن يفي به فعليه كفارة اليمين، على الناذر كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. من فاتته سنة الفجر فأيها أفضل، أن يصليها بعد النهاية من سنة الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ إذا كان من فاتته صلاة الفجر له هدي وعادة في أن يبقى جالسا إلى طلوع الشمس فيقضيها بعد طلوع الشمس، والأحب إلي أن يصلي الضحى ثم بعد ذلك يقضي هاتين الركعتين. وأما إن كان من عادته أن ينقلب إلى أهله أو أن ينام ولا يبقى جالسا لطلوع الشمس فيصليها بعد فرض الفجر، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر وقال: إلا ركعتي الفجر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، ثم قال إلا ركعتي الفجر، والمراد بركعتي الفجر سنة الفجر. وألف صاحب عون المعبود شمس الحق أبادي كتابا طبع في مجلد سمى إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، وذكر فيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أضر بأخره آخر حياة عبد الله بن عباس أصبح ضريرا في أواخر حياته، وكان يجلس بعد الفجر إلى الشمس، وكان رضي الله تعالى عنه إذا فاتته سنة الفجر قضاها بعد طلوع الشمس. إذا فاتته سنة هي قضاء سواء صليتها بعد الفجر أو صليتها بعد الشمس هي قضاء. فإذا لك عادة تبقى جالس في مصلاك حتى تطلع الشمس صليها بعد الضحى، صلي ركعتين الضحى ثم صلي سنة الفجر. وإذا ما لك عادة عادتك بعد الفرض تنام تذهب للشغل ترجع لبيتك، لا صلي ركعتين بعد فرض الفجر. نعم الوقت وقت كراهة، ووقت الكراهة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بركعتي سنة الفجر. ما حكم إزالة الشعر النابت على جسم المرأة والرجل وخاصة ما على الوجه والكفين وما بينهما؟ النمس في اللغة، لو رجعنا إلى معاجم اللغة، النمس أصله الرفع والإزالة، وفي اللغة ما حدد مكان الإزالة، وأنا لا أدري من أين جيء بأن النمس إزالة شعر الوجه خاصة، فالعرب لا تفهم هذا. يعني لو ذهبنا للغة العربية وبدأنا نفتش في فعل نمصة ونظرنا في الشواهد العربية ونظرنا في التفسير أهل اللغة لا نجد أن النمص معناه إزالة شعر الوجه أبدا، مجرد إزالة الشعر يسمى نمصا، لكن النمص الذي يظهر هو الذي يكون على الأماكن التي تظهر، أما حقيقة النمص هو مطلق الإزالة. هذه واحدة. ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم حدد ووقت أماكن إزالة الشعر، فأوجب الشرع إزالة شعر العانة وهو ما ينبت على القبل والدبر، حلقة الدبر هذا كله بشعر العانة وهذا كله يزال، ونتف الإبط والعبرة بإزالته، فكان الشافعي يقول لا أقوى على نتفه وإنما أحلقه رحمه الله. ثم جيء في الشارب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنهاكه وجزه وقصه، وأمر الشرع بإعفاء اللحية وإرخائها، ورخص الشرع في إزالة شعر الرأس، وسكت عن باقي أنواع الشعر. والأصل أن لا يأخذ الإنسان شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، ولو كان الأصل الأخذ لكان لذاك التحديد لا يوجد له كبير معنى. فالأصل في الإنسان ذكرا أو أنثى أن يترك شعر بدنه وأن لا يأخذ شيئا إلا بإذن من ربه. الأماكن التي حددها الشرع نأخذها، هذا هو الأصل. اليوم تكون شعيرات قليلات، المرأة تنمص تأخذها ثم تشتد ثم تصبح غليظة خشنة ثم تبدأ الدوامة وتبدأ المشكلة وتبدأ العمل في موضوع ما يسمى بالنمص. فالنمص ليس فقط أخذ شعر الوجه، النمص والله تعالى أعلم هو أخذ الشعر من مكان لم يأذن فيه الشر. هل يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة؟ ومن سعى وهو محدث ماذا عليه؟ ومن طاف وهو محدث هل يريد الطواف ماذا عليه؟ السعي ذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة اختيار شيخ الإسلام، أن المحدث لو سعى، أن المرأة الحائض لو سعت جاز سعيها، حتى قالوا، وهذا أمر يفهم خطأ من قبل بعض الناس، المرأة بعد أن تفرغ من طوافها إذا فاجأتها حيضتها فلها أن تتمم عمرتها. بعض الناس يفهم هذا خطأ فيرى أن المرأة إذا دخلت مكة وهي حائض تبدأ بالطواف بالسعي، هذا خطأ، ما تبدأ بالسعي، لكن لو أنها بدأت فطافت وهي طاهر ثم جاءت لها الحيضة بعد الفراغ من الطواف فلها أن تكمل سعيها وهي على حالها، وهي على حيضتها وهي حائض. الأحب باتفاق العلماء الأحسن أن يكون الساعي متوضئا، لأنه يتلبس بالأذكار والأدعية وقد يتلو القرآن، ويتأكد ذلك بأن المسعى اليوم في المسجد، المسعى اليوم في بيت الله الحرام في داخل المسجد، والمسعى قديما كان في السوق ما كان في المسجد، المسجد بيت الله الحرام ما كان قد وصل المسعى، فالمسعى كان في سوق. فاليوم الأحسن أن يكون الساعي متوضئا للأذكار التي تقال ولكونه في بيت الله جل في علاه، دخل المسعى في بيت الله. أوجب الحسن البصري على الساعي أن يكون متوضئا، وكان يميل لهذا شيخنا رحمه الله، وكان يقول أن الدليل على ذلك أن الله قال عن السعي طواف، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، قال الله يسميه طواف. وأما الطهارة في الطواف فالذي أراه راجحا ما اختاره شيخ الإسلام هي واجبة. إنسان يطوف أحدث ماذا يفعل؟ يذهب لزمزم يتوضأ ويكمل. كم بعيد زمزم عن الطواف؟ ليست بعيدة. يبني، إذا كان فرغ من شوطين يبدأ بثالث، فرغ من ثلاث يبدأ برابع، فإذا طال الفصل يطوف الضحى ورجع العصر يبدأ من جديد، إذا طال الفصل يبدأ من جديد. فالذي يطوف إذا كان غير متوضئ يخرج من الطواف ويتوضأ، والله تعالى أعلم. رجل مسح على الحذاء ثم خلعه وصلى ثم لبسه فهل هو أن يمسح؟ ليس له أن يمسح، مسح على الحذاء. ينبغي حتى يجوز لك أن تمسح أن تدخل الجوربين أو النعلين على طهارة تامة بغسل لا بمسح. لو دخل جورب وأنت متوضئ بوضوء مسح لا بوضوء غسل فليس لك أن تمسح عليه. متى تقول ولاة الكافرين تسعى؟ موالاة أقسام أسمان، والمسائل قلبية هي للباطن أقرب منها للظاهر. ولذا في شرعنا قد نعامل الإنسان في ظاهره أنه مسلم، وهو عند الله عز وجل يكون كافرا كالمنافقين. لكن علمنا ديننا قصة وقعت فيها مخالفة من قبل صحابي بدري، وهذه القصة شاء الله أن تقع حتى نستفيد منها، وحتى نأخذ حكما شرعيا، وحتى لا نتجرأ على التكفير. فشأن التكفير خطير، ولا يقتحمه إلا جريء هالك. حاطب ابن أبي بلتعة، والقصة في الصحيح، لم يكن له عزوة ولا عشيرة في مكة، وكان يخاف على أهله، فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا ليغزو المشركين في مكة، رأى أن يكتب إليهم حتى تكون له يد عندهم، فكتب إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليه. وكان النبي حريصا أشد الحرص على ألا يريق دما في مكة، وكان شديد حريصا كل الحرص على أن يعمي الله خبره عن أهل قريش حتى لا يستعدوا يكون في دماء. لذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة جعل الجيش كتائب، وجعلهم على أهبة الاستعداد، وكان هنالك عرض عسكري قبل دخول مكة، والنبي طلب العباس وطلب رؤساء قريش وأراهم، ليس لكم قدرة علينا. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم رق الدم، فكان المسلمين لما دخلوا فاجئوا الكفار مفاجأة عظيمة، والحمد لله ما وقع دم. والنبي قال إن الله قد حرم مكة ولم يستحب لها إلا ساعة من نهار لي. الله أحل مكة ساعة من نهار له حتى فتحت، وبقيت محرمة إلى يوم الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على عنصر المفاجأة للكفار. حاطب كتب كتابا، أوحى الله لنبي صلى الله عليه وسلم، ما صنع حاطب، أرسل حاطب الكتاب مع امرأة وضعت الكتاب في ضفائرها في شعرها، فأعلم الله نبيه فأرسل إليها علي المقداد، فأدركوها في الطريق، هات الكتاب. قالت ما معي الكتاب؟ قال لها نجردك من ثيابك، كتاب معك، هذا وحي من السماء، كتاب معك، وإذا ما أتيت بالكتاب نحن مأمورون أن نجردك من ثيابك، يعني نبحث عن كل مكان في بدنك عن الكتاب. هذا مصالح ومفاسد، في مفسد كشف عورة، وفي مصلحة أمة، مصلحة عدم تراق الدم، هذه مصالح ومفاسد. فالمصالح والمفاسد توزن بميزان دقيق. صحابيان جليلان لا يريدان كشف عورة ولا يريدان هتك عورة، فأخرجت لهم الكتاب. فبلغ الخبر الصحابة فغضبوا، فكان عمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، كعادته في شدته في الحق رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحاطب فضله، وذكر له مشاركته في بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراكم أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يا الله ما أجمل أهل بدر، ما أحسن أهل بدر. إذا أحسن ملائكة كما في الصحيح كما في البخاري أحسن الملائكة وأقربهم إلى الله الذين شاركوا في بدر. حتى الملائكة البدريين أفضل من غيره رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن حاطب والى الكفار وتأول في الموالاة، ومع هذا النبي لم يكفره، النبي لم يكفره. فكما أن الأعمال وكما أن الكفر كفر عقدي كفر عملي، فالموالاة كذلك، موالاة عقدية وموالاة عمل. لو أن رجل خاف الكفار، خاف منهم، لهم سطوة لهم، فمالأهم، والله يعلم من قلبه أنه يبغضهم ويكرههم، فهذا لا نكفره. وأما من والاهم بانشراح صدر واستحلال فهذا الذي يكفر. فالموالاة أيضا نوعان، فليست كلها كفرا مخرجا من الملة، والله تعالى أعلم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، والله تعالى أعلم. المؤذن لما يقول صلوا في رحالكم، فهل أصلي في البيت ويكتب بي الأجر؟ نعم، تصلي في بيتك وفي إبان نزول المطر والشدة معك رخصة أن تصلي في بيتك. لو جئت المسجد أفضل وأجرك أعظم، وإن جئت المسجد تأخذ ثواب الجماعة وتأخذ جائزة الجمع بين الصلاتين. وأما إذا أردت أن تترك هذه الجائزة وتصلي في بيتك فصلاتك في بيتك لا تؤثم عليها لوجود عذر المطر، لا تؤثم عليها لوجود عذر المطر، والله تعالى أعلم. هل يثاب المرء على الذكر إذا كان في النفس دون تحريك اللسان؟ نعم نعم، يثاب الإنسان، ولا أحسن أن يحرك لسانه. وأما إثابته فدليلها ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير. نحن الآن الحمد لله نذكر الله في ملأ، والله إن شاء الله يذكرنا في ملأ هم خير. من أفضل الملائكة ولا البشر؟
تفصيل
مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر، لأن مجموع البشر فيهم مصائب ومعايب، فيهم كفر وجور شوف. إذا النبي فاضل بين مجموع ومجموع، وأحد البشر صالحين ولا سيما الأنبياء أفضل من أحد الملائكة. هذا التفصيل والله تعالى. هل يجوز الإمام أن يأخذ بمياه المسجد والغاز وأشياء المسجد لنفسه؟ الجواب لا، ليس له ذلك. مأذون الإمام أن يأخذ بما ينظمه ناظر الوقف، وناظر الوقف اليوم الأوقاف، ولا يجوز لا للإمام ولا لغيره أن يستغل المال المسجد. أما الحاجة التي لا يؤبه لها وليس لها يعني كبير قيمة ويتساهل في مثلها في العادة من المال العام سواء كان مال المسجد أو مال غيره لا حرج فيه. يعني إنسان موظف يستفيد من القلم يكتب كلمة أو من ورقة، أما أن يطمع في أوراق العمل أو في أقلام العمل فهذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. إذا علمت أن الناظر على الوقف يمنع فليس لك ذلك، ليس لك ذلك، والله تعالى أعلم. قلتم من الذي يركع مع الإمام مشك هل أدرك أم لا؟ يبني على الأقل ويسجد سهو، فكيف يسجد الإمام ضامن؟ الإمام ضامن في غير الأركان قولا واحدا، وهو شك، هل أدرك أم لم يدرك؟ الأمر ركن، الإمام ضامن في غير الأركان، أما الأركان فالإمام لا يضمنها. دخلت أنا وابني محلا، فلما رجعت البيت علمت أن ابني أخذ شيئا من المحل، ثمنه قليل جدا، ولا أستطيع الرجوع للمحل بسبب عملي وبعد المحل. الواجب عليك أن ترجع وأن تستسمح، الواجب عليك أن ترجع وأن تستسمح وأن تعلم ولدك هذا الأمر، وأن ترجع أنت وإياه وتقول لولدك يا ابني اعتذر من صاحب المحل وأخبره. فالواجب عليك أن تربي ولدك، ويستحق الأمر أن تذهب. المسألة مسألة ما الذي أخذ، المسألة مسألة جرأة الولد على الأخذ، المسألة مسألة جرأة الولد على الأخذ، وأنت أب ويجب عليك أن تربي ابنك، والواجب عليك أن تربي ولدك. والله تعالى أعلم. طيب نأخذ الأسئلة الأخيرة، عندكم أسئلة في ورد شيء؟ هل حديث في عدم تتبع المساجد صحيح؟ اتصل بي مرة بعض إخواننا من طلبة العلم في الجزائر فيقول درست الأحاديث فرأيت أنها ضعيفة، أما أنا العبد الضعيف فلم أدرس الأحاديث، شيخنا يصحح بعضا منها، إن صح هذا الحديث هل يبطل الرجل جمع الرجل إن نقل المسجد إلى المسجد؟ لا، لا يبطل، حتى لو صح الحديث فلا يبطل القول بالجمع إن ذهبت لمسجد آخر. لماذا؟ لأن الجمع وإن لم تصلي في مسجدك أولا رخصة، ولا يلزم أن يكون الجمع في مسجد آخر. ثانيا أن الذي يترتب على الممنوع شرعا ليس بباطل، وأن الأصل في الرخصة العموم لا الخصوص، متى جاز الجمع للناس جاز الجمع للجميع، لمن يصلي في المسجد ولمن لا يصلي في المسجد، والله تعالى أعلم. حديث أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحديث ضعيف لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.